أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على الترجيح بصفات الراوي، وقلنا إن بعض المحققين الجهابذة وهو الشيخ حسين الحلي رحمه الله حمل الترجيح بصفات الراوي على هذا المحمل، وهو أن الترجيح بصدد تبيان الرواية الحجة عن الرواية اللا حجة. ولهذا نرى أن سيرة العقلاء انعقدت على هذا النحو، هذا النحو، أن الرواية الأوثق يؤخذ بها ويعرض عن الرواية الأخرى المقابلة لها عند تعارض الروايتين. ثم رددنا إشكال الشيخ يرحمه الله بالرد التالي، وهو أن ما أفاده يرجع إلى مسألة الأضبطية، فيما إذا تعارض خبر الأكثر ضبطا، إذا صح التعبير، الأدق في ضبطه مع خبر غيره اللي هو أقل ضبطا، باعتبارنا إذا شككنا في غفلته أو في خطئه نجري أصالة عدم الغفلة في الأقل ضبطا إذا صح التعبير، ولكن عندما يقابله الأقوى في الضبط نلغي رواية الأقل في ضبطه. بينما المسألة التي نحن بصدد تبيانها تختلف عن ذلك، بمعنى أن الروايتين كل منهما حجة، يعني تتوافر فيه شرائط الحجية، غير أن إحدى الروايتين الراوي لها تتوافر فيه مواصفات كما نعبر مثالية، بينما الرواية الأخرى تتوافر فيه الصفات المعتبرة فقط وليست الصفات المثالية. ولو كان الكلام كما ذهب إليه هذا المحقق العلام لكن لا نأخذ بسائر رواياته باعتبار أن الروايات التي يرويها تصبح مشكوكة الحجية. أي فإذا الأمر ليس كما ذكره يرحمه الله. ثم قلنا أيضا مردفين أن ما ذكره يختص بصورة احتمال كذب إحدى الروايتين، بينما كلامنا في التعارض لا يختص بهذه الصورة، وإنما يعم وجود الصورة الأخرى، وهي ما إذا احتملنا ورود إحدى الروايتين تقية مثلا. إذن الصحيح أن ما ذكره يرحمه الله ينطبق في بعض الجزئيات كما عبرنا، كما إذا كانت الرواية مكتوبة واختلفنا مثلا في ضبط بعض كلماتها، فنرى مثلا أن الأدق في ضبطه يرجح ضبطه على غيره. أما بالنسبة للروايات المروية فالأمر ليس كما ذكره قدس الله نفسه الزكية، بل الماتن يقول حتى في مسألة الضبط في الروايات المكتوبة في الكتب هذا الأمر ينبغي أن نلتفت إليه. في بعض الأحاديث يكون الاختلاف في الكلمات أو في الألفاظ بنحو يسير، فهذا لا نرجح رواية الأدق في ضبطه على غيره عند الاختلاف اليسير، لكن عند الاختلاف الكبير والواضح عندئذ نرجح ضبط الأدق على غيره. المرجح الثاني أيضا لإحدى الروايتين المعارضة بغيرها هو شهرة الرواية، بمعنى أن إحدى الروايتين هي الرواية المشهورة، والرواية الأخرى وإن كانت معتبرة من حيث السند ولكنها أقل شهرة من تلك الرواية المقابلة لها. وقد ذكر الترجيح بشهرة الرواية أيضا في مقبولة عمر بن حنظلة وفي مرفوعة زرارة وفي رواية مرسلة للشيخ المفيد ستأتينا إن شاء الله. هذه الرواية المرسلة التي رواها الشيخ المفيد ترجح أيضا بموافقة الكتاب وبالشهرة. الماتن يقول أيضا إذا أردنا أن نمعن النظر في الترجيح بالشهرة سوف نرى أنها لم تذكر إلا في بعض الروايات، وعندما ندقق في هذه الروايات نرى مثلا المرسلة للشيخ المفيد المرسلة لا يعتد بها، يعني رواية لا يمكن أن نثبت بها الترجيح بالشهرة. وأما ما بعد لما إن شاء الله، وأما مسألة شنو أي المرفوعة لزرارة فقد أوردنا أنها وردت فقط في كتاب الغوالي أو العوالي، وتقدم الكلام فيه. فلم يبقى للشهرة إلا الرواية المقبولة لعمر بن حنظلة. ويراد بالشهرة ها هنا الشهرة في الرواية، مو الشهرة في الفتوى. يعني إن إحدى الروايتين مشهورة، ومعنى شهرة الرواية إنها ذكرت كثيرا في الكتب في مقام الاستدلال، وكذلك أيضا متداولة بين الرواة، بينما الرواية الأخرى المقابلة لهذه الرواية المشهورة لا تكون في نفس هذا المستوى، يعني هي أقل من تلك الرواية المشهورة. وقيل إن الشهرة في الرواية هنا يراد بها الإجماع. طبعا إذا قلنا الإجماع يعني الإجماع على العمل بالرواية يراد به، لأن من المعلوم أن الإجماع لا يراد به النقل للرواية، لأن الرواية هذه نقلت ونقل ما يقابلها، فيراد بالإجماع الإجماع من لدن العلماء على العمل بهذه الرواية. والعمل بالرواية المقابلة لها شاذ ونادر وقليل، يعني نعرف من قال به، أما هذه الرواية المجمع عليها فهي رواية ماذا؟ كما قلنا متداولة في مقام الاستدلال، مذكورة في كتب الأصول، الأصول يعني الأربعمائة، وكذلك في الكتب المدونة المتأخرة. طيب، السيد الخوئي يرحمه الله عنده كلام طويل على الشهرة. خلاصة هذا الكلام، طبعا احنا نتداول هذا المعنى، رب مشهور لا أصل له، وهذه رب ما تفيد التقليل طبعا، يعني كثير من المشهورات في الحقيقة عندما تمعن النظر فيها ترى أنها ماذا؟ يعني لا قيمة لها، مجرد شهرة، لأن الناس بطبيعتهم لا يدققون، لا يسألون، فيأخذون بالأشياء كمسلمات. يعني من ذا الذي يعرف ما وراء الأكمة؟ هذا اللي عنده دقة في نظره وإمعان في التدبر في فهم المسائل. السيد الخوئي يرحمه الله هنا يقول أيضا المراد بالشهرة هنا عندما نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، أي نريد بها هذا، أن إحدى الروايتين مقطوعة الصدور والأخرى المقابلة لها نعم لا قيمة لها، بمعنى أننا نرجح إحدى الروايتين على الأخرى لكونها هي الحجة، والرواية الأخرى المقابلة لها لا تتصف بالحجية. يعني يشبه قول الشيخ حسين الحلي فيما تقدم، بس هذا عن السيد الخوئي رحمه الله. أي. طبعا السيد الخوئي رحمه الله قال كيف تكون السنة مثلا مشهورة، يعني الرواية هذه مشهورة، هي الرواية المشهورة قلنا هي الرواية المعمول بها، وفي مقابلها الرواية يعني المهجورة على رأي السيد الخوئي، الرواية المتروكة. ويراد هنا بالسنة على رأي السيد الخوئي، لا يراد بالسنة الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله، بل يراد بالسنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، أعم من أن يكون هو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. ولذلك المقام يقول في تعيين الرواية الحجة في وإلغاء الرواية المقابلة لها عن الحجية، الكلام في هذا الشأن. طبعا المتن يناقش السيد الخوئي أولا في أن الترجيح بالرواية المشهورة من السنة، أي مشهورة شو يراد بها؟ الموافقة في شهرتها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الروايات. الماتن يقول يعني الترجيح بموافقة الكتاب كأنه هو السنة. الماتن يقول كلام السيد الخوئي يرحمه الله في هذا المقام فيه خدشة. أولا حمل الرواية المشهورة على الشهرة بمعنى أن هذه الرواية تتفق مع الروايات الواردة في السنة عن النبي والمعصومين عليهم السلام، يعني السنة نعممها لما يشمل ما ورد عن النبي والمعصومين في مقام الترجيح. هذا التعميم يرى الماتن أنه ليس في محله. ليش ليس في محله؟ ها، لأن هذا أولا ورد عن المعصوم عليه السلام، يعني الترجيح بموافقة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني أنت إذا أردت أن تميز كلامنا، يعني كلام أهل البيت عليهم السلام، فعليك أن تتأمل فيه فتجده يتفق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، الروايات التي تشير إلى الموافقة لما ورد عن النبي بهذا الصدد، ولا تريد هذه الروايات أن تقول كما قال المحقق الخوئي يرحمه الله أن المراد هاهنا بالسنة ما يشمل قول المعصومين عليهم السلام. ليش؟ يقول الماتن لأن طائفة من الروايات، يعني مضمون كلام الماتن، طائفة من الروايات تشير إلى أن كلام أهل البيت عليهم السلام يفصح عن المضمون الحقيقي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أو بمعنى أن كلامهم يفسر كلامه صلى الله عليه وآله ويشرح كلماته، فالمضمون واحد بين ما ورد عنه وما ورد عنه. فالروايات تريد أن تعطينا معيارا لاتفاق كلامهم مع كلامه، بموافقة كلامهم لكلامه صلى الله عليه وآله، ولا تريد أن تقول إن الشهرة تعم جميع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين بنحو مطلق، وإنما تريد أن تعطي المائز بموافقة قول النبي صلى الله عليه وآله. ويقول الماتن: والسبب في ذلك يعود إلى أن سنة النبي، يعني الروايات الواردة عن النبي خصوصا الروايات المعتبرة، هذه السنة مورد قبول من لدن جميع المسلمين باختلاف اتجاهاتهم. والمعصوم عليه السلام عندما يعطينا هذا المائز يريد أن يقول لأن الكلام الوارد عن أهل البيت عليهم السلام يتفق في مضامينه مع ما ورد عن جدهم المصطفى فهو الحجة، ولذلك عندما يسمع أي مسلم حتى من لا يتبع أهل البيت عليهم السلام يرى أن هذا الكلام منطقي، بينما لو جعلنا الكلام للسنة يحمل على وفق ما فهمه المحقق الخوئي رحمه الله المطلب يصبح بعيدا، يعني لا يكون بهذه المثابة التي أوضحنا مضمونها. بقي شيء قد يقال: طيب ورد في الروايات وهذا متفق عليه بين العلماء أن نعم كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم هو كلامه، أصلا لا يحدثون إلا عنه لأنه هو يميرهم بالعلم، وهذا كما تفصح بعض الروايات نعم لكونهم الخلفاء الذين ينطقون عنه صلى الله عليه وآله ويعبرون عن علمه، يعني يفصحون عن علمه، فلذلك ينبغي أن نحمل كلمة السنة على هذا المعنى الأعام، لأن كلامهم كلامه وكلامه هو مضامين كلامهم. هكذا قد يقال تأييدا للمحقق الفوئي يرحمه الله، الماتن يقول هذا لا إشكال فيه من حيث الواقع، لكن المسألة لا نتحدث من حيث الواقع بأن كلامهم يتفق مع كلامه، نتحدث عن مائز نريد أن نرجح به إحدى الروايتين على الرواية الأخرى المخالفة لها. طيب، فإذا الصحيح أن عندما نقول إن إحدى الروايتين هي الراجحة على الرواية الأخرى لأنها الرواية المشهورة والمتفقة مع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله، يراد به هذا المعنى الذي شرحناه والمفاد الذي بيناه، وليس في قبال رواية يعمل بها وهي حجة تقابلها رواية أخرى متروكة لا تتصف بالحجية، كما ذهب إلى ذلك المحقق الخوعي قدس الله نفسه الزكية. طيب، ثم من قال لك إن يا أيها المحقق يا خوئي، من قال لك إن الشهرة ها هنا يراد بها القطع بصدور الرواية؟ الأمر ليس كما ذكرت. الشهرة يراد بها أقصى ما يمكن أن يراد بها الاطمئنان بصدور الرواية، يعني أن هذه الرواية المشهورة يمكن الركون إليها والاعتماد عليها في مقام العمل، ولا يراد بالشهرة هنا القطع في قبال الرواية الأخرى المقابلة لك كي تتصف الرواية الأخرى مثلا بالمشكوك في حجيتها الباطلة. لا، الأمر ليس كذلك، بل أن إحدى الروايتين يطمئن إليها بنحو أدق وأكمل وأكبر بخلاف الرواية الأخرى، لوجود احتمال بأن الراوي مثلا لها نعم، يعني فيه خدشة، فيه إشكال في الأخذ بروايته، هكذا يقال. ولا يقال إن رواية مثلا مقطوعة الصدور في قبال رواية يعني تتسم بأنها مثلا مكذوبة أو باطلة، الأمر ليس كذلك. يعني الرواية الشاذة لا نريد بها أنها رواية باطلة بالمرة، الأمر ليس كذلك. طيب، وعندنا ما يرجح هذا المعنى، لأن أصلا ورد أن هذه الشهرة قد يتصف بها كلا الخبرين، مو فقط واحد من الخبرين، يعني كلا الخبرين مرة، كلاهما مشهور. ورجحنا أيضا لإحدى الروايتين المشهورتين بأن تكون الشهرة في إحدى الروايتين بنحو أتم أكبر. أي فإذا الأمر ليس كما ذكره المحقق الخوئي رحمه الله. كذلك هنا لا يراد بالشهرة الشهرة في الفتوى كما هو واضح، فالحمل على الشهرة في الفتوى في غاية البعد كما يقول الماتن، وإنما نريد به الشهرة في الرواية من حيث ورود هذه الرواية نعم عن المعصوم عليه السلام، ومن حيث عمل الأصحاب بهذه الرواية. طيب، لأن لو كان المراد بالشهرة الشهرة في الفتوى شو يصير؟ يصير فيما يقابل هذه الفتوى، الفتوى الأخرى هي فتوى شاذة ونادرة، الأمر ليس كذلك. احنا نقول لا، هذه شهرة في الرواية، الرواية الأخرى المقابلة لها قد تكون شاذة ونادرة، يعني لم تكن أو أقل شهرة من تلك الرواية الأخرى. إذن هذا هو المراد والمناط. إذا الترجيح في الشهرة بالنسبة، وإن كان فيه بعض التأملات، إلا أنه لا يخلو من قوة ومتانة. نعم، طبقوا. أمس وصلنا في التطبيق إلى أين؟ ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى انجباره بعمل الأصحاب بناء على ما سبق من شيخنا الأعظم. يعني أي شيء جبر بعمل الأصحاب اللي هو شنو؟ مرفوعة زرارة، الرواية، الخبر. لتوقف ذلك على اشتهار الحديث عندهم وتداول الرواية لديهم كي يرجعوا إلى هذه الرواية أو الخبر في مقام العمل. ويقول احنا رواية زرارة التي رواها ابن أبي جمهور ليست بهذه المثابة، ولا يكفي في انجباره موافقتهم لهذه الرواية التي رواها ابن أبي جمهور من دون ذلك. هذا وقد قرب شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الحلي يرحمه الله الاعتبار بصفات الراوي بأنه لا يبتني على الترجيح بين الحجتين، بل على اختصاص موضوع الحجية بالأرجح لارتفاع موضوع الحجية عن خبر الثقة بمعارضة خبر الأوثق، حيث يرتفع الوثوق من خبر الثقة بمعارضته للأوثق. الدليل على ذلك سيرة العقلاء التي هي عمدة أدلة حجية خبر الثقة على العمل بخبر الأوثق عند التعارض، ولا نحتاج لأدلة الترجيح الخاصة. يقول الماتن في رد كلام أستاذه، نعم، أن هذا قد يتم فيما إذا كان مرجع الأوثقية إلى قوة ضبط الشخص في مورد احتمال الخطأ والغفلة، حيث يبتني العمل بخبر الضابط على أصالة عدمهما، يعني عدم الخطأ وعدم الغفلة المعول عليها في من لم تقم إمارة على خطأه وعدم ضبطه. ولا يبعد إذا كان هناك ما يعارض خبر هذا الضابط بخبر من هو أضبط منه، راح شنو؟ أي نجعل هذا إمارة على إلغاء خبر الضابط، أي لأن يعني نشك في غفلته ما نستطيع أن ننفي الغفلة بأصالة عدم الغفلة. كون معارضة خبر الأضبط لخبر غيره أمارة على عدم ضبط غيره في ذلك الخبر، فيرتفع موضوع الأصل المذكور فيه، نظير معارضة الأعلم لغيره في الاجتهادات والحدسيات. احنا منقول فتوى غير الأعلم ليست بحجة مع فتوى الأعلم، ليش؟ لأن الأعلم أكثر إحاطة، أدق استنباط، يصير خبر فتوى متيقنة، فتوى غيره مشكوكة، مشكوك الحجية لا حجة. ولا يجري في الأوثقية الراجعة إلى الأصدقية المستلزمة لشدة التورع وقوة الدين مع قطع النظر عن الضبط. فإذا بين ما أفاده الشيخ يرحمه الله الشيخ حسين الحلي وبين ما نحن فيه بون شاسع، فإن تقديم أحد الخبرين المتعارضين في ذلك حيث يرجع إلى تقديم الخبر الآخر لا مجال له في المقام مع فرض وثاقته وصدقه في نفسه، وإلا لم يسغ لنا أن نعمل بسائر روايات هذا الراوي، والحال لا يقال كذلك حتى مع عدم المعارضة، إذ ليس بناء العقل على تصديق من ثبت كذبه أو كذبه، فلا يكون الترجيح به عقلائيا عرفيا، بل يكون تعبديا محضا. يعني احنا ليش نرجح هنا بصفات الراوي؟ لأن المعصوم تعبدنا بهذا المرجح، أي محضا يحتاج إلى دليل خاص وقد ورد. ومن الظاهر أن رجوع التعارض بين الخبرين إلى عدم ضبط أحد الراويين إنما يتجه في مثل اختلاف النسخ واختلاف رجال السند في الخبر الواحد ونحوهما، مما يرجع لاحتمال التصحيف والخطأ دون غيرها من صور التعارض، مما لا يستند عرفا لخطأ أحد الراويين وغفلته. وثانيا أن هذا إنما يتم إذا كان التعارض مستلزم للعلم، مستلزما للعلم بكذب إحدى الروايتين المتعارضتين وعدم صدورها، دون ما إذا احتملنا صدور كل من الروايتين واستناد التعارض بين الروايتين لأمر آخر منطقي. يعني كلام الشيخ الحلي في الحقيقة لا يشمل السعة التي نحن نبحثها خاص ببعض الموارد لو قلنا بتماميته. منطقية أو نحوها، كما هو الشائع أو الغالب في تعارض أخبار الثقات، حيث لا وجه لارتفاع الوثوق بخبر الثقة بمجرد معارضته بخبر الأوثق، كما لا يتعين حينئذ بنظر العقلاء اللجوء للمرجع الصدوري من الأوثقية ونحوها، بل هو أمر تعبدي محض يحتاج إلى دليل. وقد ظهر مما ذكرنا قوة الرجوع للأضبطية في مثله، يعني في الموارد المحدودة، اختلاف النسخ كما قلنا، مما كان منشأ الاختلاف فيه منحصرا بخطأ النقل وغفلة الناقل، ولا يختص باختلاف الناقلين، بل يجري في اختلاف كتابي الشخص الواحد. يقول هذا حتى لو واحد له كتابان وقلنا ان الطبعة الاولى ادق اضبط، يتعين الاخذ بها. اذا ابتنى النقل في احدهما على مزيد الضبط والاتقان وشدة المحافظة على المتن بخصوصياته، كما يقال في بعض نسخ الكفاية هذا. نعم المتيقن من ذلك ما اذا كان التفاوت في الضبط بنحو معتد به، اما اذا كان بالنحو اليسير، هذا أيضا يعني نحو اليسير لأنه يمكن التوفيق فيه، عرفنا، كما في بعض النسخ مثلا بالصاد وأخرى بالسين كلاهما بمعنى واحد مثلا، أو ذكر راوي وهذا الراوي مثلا ذكر في إحدى النسختين مثلا بلقبه اللي يصدق على أكثر من واحد، وفي الرواية الأخرى لا باسمه، فنعلم في النسخة الأخرى التي ذكر في اسمه أن في ذيك يعني صحيح بس يراد به نفس الاسم المذكور، فهذا لا يعني لا يعتد به. ولا يكفي أدنى التفاوت في ذلك فلاحه الشهرة، يأتينا الكلام به، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.